نعم إخوتي في الله، أريد أن أكلمكم اليوم عن قضية التفكير.
اللهم اهدنا صراط المستقيم.
أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم أحبتي في الله، لي عندكم طلب، من يعطيني فكرة؟ هل عندك فكرة خطبة نخطب فيها اليوم؟ فكرة، أريد فكرة. هل فكر أحدكم في فكرة؟ نعم إخوتي في الله، أريد أن أكلمكم اليوم عن قضية التفكير. هل فكرت اليوم أو بالأمس ماذا تحب أن تسمع؟ إن مشكلة المسلمين اليوم في قضية الدعوة أن ما يسمعون أقل بكثير مما ينبغي أن يسمعوه، وذلك مما أورث الناس السآمة والملل. وما كان ذلك إلا لأن الشهوات الغالبة في عصر الشهوات قد أكلت أوقات الناس، حتى أنه لم يعد عند الناس وقت للتفكير، بل صارت الأمور تسير بآلية، بطريقة آلية وحياة روتينية بحتة لا محل فيها للتفكير مع شديد الأسف. وإلا فأنا أريد الآن فكرة، من يعطيني فكرة؟ ما كان تفكيرك بالأمس وإلى الآن. دعني من هذه النقطة أنتقل إلى نقطة أخرى. لو أني سألتك قبل أن أدخل هذه الخطبة بدقائق فيما كنت تفكر، وكثير منا سيجيب بمنتهى البراءة: لم أكن أفكر في شيء. أي شيء؟ أي شيء مطلقا مطلقا، يعني عقلك أبيض، دماغك فاضية. هذه هي الغفلة في أوضح معانيها. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. أيها الإخوة، إن العقل نعمة، إن العقل نعمة ميز بها الله جل جلاله هذا الإنسان السميع البصير. أعطاه العقل، أعطاك العقل، أعطاك عقلا، نجحت في الثانوية العامة صحيح وانتقلت إلى الكلية، أعطاك عقلا تدبر به أمورا حياتية هي في ذاتها بسيطة، ولكنك تشغل عقلك بكثافة فيها. أخي، أين زكاة هذا العقل؟ أين صدقته؟ أين شكره؟ عقلك ماذا أديت به لله وأنت لم تستغله قط إلا في توفير شهواتك وحاجاتك الشخصية؟ أيها الإخوة، إن لهذا العقل زكاة. إنني لا أريد عقلك كله، بل الزكاة فقط 2.5%، ربع رشد من عقلك لله وحده خالصة تماما. ولكن مع شديد الأسف، وديننا دين يأمر بالتفكر وبالتفكير، أوله قول ربي جل جلاله: قل إنما أعظكم بواحدة. هي كلمة واحدة، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير مبين. إخوتي، كما ذكرت لكم أن الشهوات أكلت دور العقل، فصار يعيش الإنسان شهوة حياتية بحتة، يأكل وينام ويفضي بشهوته ويجمع مالا وينفقه، يتزين ويلبس ويعيش حياة كلها شهوات، رغم أن ديننا ليس كذلك. لقد تأملت عجبا، يقول ربي جل جلاله: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات واسلكي سبل ربك ذلولا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هل أكلت عسلا مرة في عمرك؟ كم أكلت عسلا؟ هل تفكرت مرة وأنت تأكل العسل؟ تفكرت أن هذا العسل سلكت النحلة سبيلا أو سبلا، جمعت رحيقا فدخل بطنها ثم خرج، دخوله إلى بطنها ثم خروجه صار شفاء للناس. فكرت؟ ضاعت قضية الأكل شهوة، وربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يقول: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قبلها قارئ قبلها قارئ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. انظروا قبل أن تأكلوا. ولذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل أن يأكل يسأل عن الطعام. إن قضية الأكل مجرد الأكل إنه مثال الأكل الذي هو قد يفعله كثير من المسلمين في عصرنا بتلقائية دون وعي، يمسك ذاك الساندويتش ويأكل يلتهمه في دقيقة وانتهت القضية، أسكت كلب الجوع في بطنه دون دخول أي مرحلة للتفكير. هذا ليس حراما، ولكن أمة لها أهداف عليا، أمة لها رسالة ينبغي أن تؤديها للدنيا، لا ينبغي أن يكون هذا حالها. أمة تحمل رسالة ينبغي أن تصل هذه الرسالة للناس، لابد لهذه الأمة أن تعمل عقلها قبل أن تعمل أي شيء. مروا بأحد السلف قال اخرج معنا إلى جنازة، فقال حتى أنوي، ودخل وأغلق الباب ثم خرج وانطلق معهم. هذه هي المرحلة التي تفوتنا دائما، المرحلة التي تسبق العمل. ولذلك رأينا في هذا العصر أعمالا شكلية صورية تؤدى بصورة روتينية، وكم رددت قائلا إن خطر هذا العصر ليس في أن ينتج آلات تعمل كالإنسان، إنما الخطر الأكبر أنه أفرز إنسانا يعمل كالآلة بلا قلب بلا وعي بلا شعور بلا حب بلا إتقان، إنما كالآلة، إنسان كمبيوتري لو صحت هذه اللفظة، أن تدوس على زرار فيفتح الفايل فيعرض ما فيه فينفذ كالمدير الغبي. العقل أيها المسلمون، أين عقلك يا عبد الله؟ يقول ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته في منزلة التوبة من مدارج السالكين، وأول معاني التوبة النظر، وأول معاني التوبة النظر، أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن العصمة، إذ منع الله عصمته عنك، ولو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. هذا كلام جميل أعيد، يقول ابن القيم عليه رحمة الله أول معاني التوبة النظر، أن تنظر إلى ما كان من انخلائك عن العصمة حال مقارفتك الذنب، منع الله عصمته عنك، إذ لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. نعم إخوتي، وأنا أحبكم في الله، كل ابن آدم خطاء، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم. أذنبت، وكالذنوب السارية مما عمت به البلوى في هذه الأيام من نظر إلى امرأة متبرجة، أو في تجمع بشري كذبت كذبة او اغتبت او قلت كلمة حرام ثم اكتشفت الخطأ اذ عوقبت به او ذكرت فقلت تبت الى الله استغفر الله العظيم صليت وتظن ان الامر انتهى فاذا بك تفاجأ بعدها بلحظات او ساعات كثرت او قلت انك تعود لنفس الذنب مرة اخرى وثالثة ورابعة وعاشرة وتظل على الذنب تتردى فيه. ما السبب؟ هذا هو السبب، اننا لم يعد عندنا وقت للنظر للتفكير. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب صيد الخاطر ان الانسان اذا كان يسير في طريق فعثر بشيء او زلقت رجله فاذا نهض التفت وراءه لينظر ما الذي عثره، ما الذي عثره. هذه هي قضية النظر، الفكر، التعقل، التي لم يعد عندنا وقت لها في هذه الأيام في هذا الزمان. إخوتاه، هيا نفكر، تعالوا نفكر. نحن أمة أغنى أمم الأرض، في أراضي هذه الأمة ثلاثة أرباع ثروات العالم، ومع ذلك فينا أكبر عدد من الفقراء يعيش تحت خط الفقر، نسبة تقارب 60%. تعالوا نفكر، نفكر. ما السبب؟ هذه قضية تحتاج أن نفكر. تعالوا نفكر، عدد هذه الأمة أكبر تجمع بشري على ظهر الأرض عددا، عدد المسلمين كمسلمين هذا العدد، مع ذلك أضعف عدد على ظهر الأرض. تعالوا نفكر، تعالوا لنفكر. ديننا الإسلام أول آية نزلت منه أقرأ، ومع ذلك في هذه الأمة، أمة أقرأ، أعلى نسبة أمية يعني يجهلون القراءة والكتابة في العالم. تعالوا نفكر، تعالوا نفكر. بس في هذا التدهور والتخلف في الأخلاقيات، وديننا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تعالوا لنفكر، لنفكر لهذه الأمة. وحين أقول ذلك أتراجع سريعا لأقول لا، لا والله، إنني أريد أن أفكر على المستوى الشخصي، أنا وأنت 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 وأنت. أريد أن تفكر أنت، أنت في حالك أنت، كيف حالك مع الله؟ كيف حالك مع الله؟ نعم، قلتها أيضا أن بعضنا يتمنى أن يجلس ساعة مع الشيخ فلان، ويشتهي أن يجلس ساعة مع الأخ فلان، ويشتهي أن يتكلم ساعة مع فلان أو علان. ألم تشتهي أن تجلس مع نفسك ساعة لوجه الله؟ مع نفسك لتفكر أين أنت من الله؟ كيف حالك مع الله؟ إذا مت الآن فأين المصير؟ وكيف المآب؟ ومن هنا ينبع السبب الحقيقي للتفكير. لماذا نفكر؟ أنت تطالبنا بالتفكير، لماذا نفكر؟ عايز نفكر في إيه يعني؟ خليها تعدي ونروح نموت ونخلص. لا، ليس لهذا خلقت أيها المسلم. لست كالأنعام السائمة تأكل وتشرب وتموت لا تدري، وإنما أنت تدري لما خلقت. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فخلقك ليرى حسن عملك، وسخر لك ما في الأرض جميعا وزينه ليرى حسن عملك. فماذا فعلت في عمرك؟ وماذا استفدت مما خلق لك؟ أيها المسلم، أنت إنسان محبوب لله. أيها المسلم، أنت عزيز على الله. أيها المسلم، أنت لله أقرب. كلما كنت له أعبد فيسخر لك ما شاء كما شاء لتكون أسعد. إن ربك خلقك في هذه الدنيا وخلق لك ما في الأرض جميعا لتسعد لا لتشقى. سبحان الملك. لماذا نفكر؟ نفكر لنصل إلى السعادة. السعادة رضا الله. اللهم ارضى عنا، اللهم لا تفض جمعنا هذا في ساعة الجمعة هذه، اللهم اجعلها ساعة إجابة، ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد رضيت عنا يا رب. آمين. نعم، نفكر لنسعد. قرأت في إحدى الجرائد أن رجلا غربيا غير مسلم كان يعمل موظفا في شركة في النهار، ثم يعمل راقصا في فرقة في الليل. في يوم جلس يفكر، قال: لماذا كل هذا التعب والشقاء والعناء؟ يعمل في شركة ثم يخرج إلى التدريب ثم يرقص في الليل ويعود في الليل منهكا، فينام ثم يصبح ليعمل ويتدرب ويرقص ويعيش حياته كذلك. فكر، قال: لماذا أتعب؟ قال: لأجمع المال. أجمع المال لأتزوج. إذا تزوجت ثم ماذا؟ قال: أموت. قال: إذا كان الأمر كذلك فلأمت الآن وأستريح. وسنق نفسه وكتب بذلك رسالة هي التي بلغتنا. المسلم ليس كهذا الرجل، والذي يعيش كهذا الرجل يعمل ويتدرب ويرقص ويأكل وينام ويقوم ليعيد، يعمل ويتدرب ويرقص وينام ويأكل ويشرب ويعيد كل يوم هذه الدورة، يحق له أن يموت. أما مسلم يفكر: ماذا أعمل لأرضي ربي؟ يفكر: الجنة درجات، فكل يوم يرتفع به درجة في الجنة. وضع له هدفا الوصول إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد. الذي يفكر بهذه الطريقة يكون لحياته معنى، لأعماله معنى، لحياته قيمة، للدقيقة عنده قيمة. ضربتها لك مثالا يوما ما حين قلت لك أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده ثانية، سبحان الله وبحمده تأخذ ثانية واحدة، ثانية واحدة ولا أكثر. سبحان الله وبحمده هي ثانية، ثانية سبحان الله وبحمده بيقين غرست نخلة في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نخلة في الجنة إلا وساقها من ذهب، ما من نخلة في الجنة إلا وساقها من ذهب. تظن ساق نخلة يزن كم كيلو ذهب؟ 200 كيلو ذهب، في 70 في 80 في 100 جنيه ذهب أصلي، 200 في 100 ب20,000 جنيه. ثمن الثانية يا مسلم في حياتك 20,000 جنيه، الثانية في حياة المسلم ثمنها 20,000 من الجنيهات. بالتفكير أن تكون كل ثانية في حياتي لها قيمة في الآخرة، ماذا أصنع في هذه الثانية؟ انظر إلى هذا الإنسان الذي ذكرنا به في بداية الخطبة حين نسأله فيما تفكر، يقول لا شيء. كم خسارته في هذا اللا شيء؟ كم يخسر في هذا اللا شيء؟ الشاهد أيها الإخوة، لماذا نفكر؟ واحد، نفكر لطلب رضا ربنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، نفكر لنصل إلى الرضا. ثانيا، نفكر لنكون أفضل. إن المسلم وقد خلقه الله أعلمه، وليس ذلك إلا للمسلم، أنه من أين وفيما وإلى أين. دعك من الذي قال: جئت لا أدري من أين ولا أدري لا أدري لا أدري. المسلم يدري جئت من أين. من آدم، خلقه الله من تراب ثم نفخ فيه من روحه ثم خلق من ضلعه حواء، فكان التناسل حتى سقطت من أبيك وأمك الأقربين. عرفت من أين؟ لا يستطيع أحد أن يقول لا أدري، معروف في الإسلام، معروف. ثم فيما نعيش معروف، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، معروف. إلى أين؟ معروف، معروف. حين تموت تغسل وتكفن، تدفن في القبر، تسأل 3 أسئلة، يكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، حتى إذا آن أوان الساعة نفخ إسرافيل فقام الناس فنصب الميزان، نشرت الدواوين، مد الصراط، جنة أو نار. معروف، معروف، معروف. فلذلك نحتاج إلى تفكير أن تكون حياتك أفضل حين تعرف الله. الله، الله الذي خلقك. الحمد لله على نعمة الإسلام، قولوا الحمد لله. نعمة، دين واضح، دين جميل، ليس فيه ألغاز، ليس فيه طقوس وهمية، حقائق، نور، نور على نور، دين جميل، دين الإسلام دين جميل. لذلك الله الذي تعبده، الله الذي ترجوه، الله ربك في الإسلام، قال لك وقل الحمد لله. الحمد لله، الله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قل الحمد لله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. كبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. الله. الحمد لله أننا لا نعبد بقرة تذبح وتموت. الحمد لله أننا لا نعبد بوزة تمثال صنع بأيدي بشر. الحمد لله أننا لا نعبد كذا ولا كذا. نعبد الله. الله العظيم الكبير المتعال. الله. الله الذي لا تستطيع توهمه وتخيله. الله. الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب ولا يجار عليه. الله. الله محل خطبة. كنت أود أن أتكلم عن الله. ليتنا نعرف الله. لو عرفت الله نواصي الخلق بيده ونصيتك وقلوب الخلق بين أصابعه وقلبك ويرزق من يشاء بغير حساب. مش فلوس. كلمة الرزق أهم وأوسع من فلوس. يرزق من يشاء بغير حساب. الهدوء النفسي رزق. السعادة القلبية رزق. سلامة العقل ونضجه. سلامة العقل ونضجه رزق. حين ترزق من الله تعيش حياة هنية في حال الملك. وهنا نفهم قول بعضهم إن في الدنيا جنة. قبل بعضهم قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني في الصلاة. وقول بعضهم ثم قول بعضهم حين قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قبل كل أولئك سامحوني آسف من البداية قول ربنا جل جلاله وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. نعم قالها رجل. رجل من هذه الأمة. رجل من هذه الأمة حين سجنوه في سجن القلعة أغلق الباب عليه فقال سبحان الله وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أنا جنتي وبستاني في صدري. المحبوس من حبس قلبه عن الله والمأسور من أسره هواه. لو بذلت لهم ملء القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. الله. هذه هي التفكير لتكون أفضل لتعيش السعادة. التفكير لتعيش هذه الحياة سعيدا هانئا. سبحان الملك. سبحان الملك. نظر رجل من الأمراء والملوك من شرفة قصره فرأى رجلا فقيرا في يده رغيف خبز جاف بله في البحيرة ثم أكله وتمجد ونام فحسده على هذه النومة. نعم إخوتي إن أسعد مخلوق في العالم، أسعد إنسان في العالم، هو الذي يحس من قلبه أن الله راض عنه. ماذا يريد بعد ذلك؟ ماذا يريد؟ ماذا يشتهي؟ ماذا يتمنى؟ إن الذي اكتفى برضا الله لا يحوجه الله إلى شيء، إلى أي شيء. أسأل الله جل جلاله أن يبصرنا بالحق. إخوتاه، لماذا نفكر قد تطول بين المعاني ولكنها نستطيع أن نجمعها، نجملها اختصارا؟ نفكر من أجل الآخرة. هذا هو التفكير الحقيقي الصحيح، لأن مآلنا إلى الآخرة. أيها الإخوة، إننا من يوم ولدنا ونحن في سفر للوصول إلى القبر، النهاية المحتومة لكل إنسان. وقولة مصطفى الرافعي عليه رحمة الله حين قال: أن كأن القارات الخمس أحيطت بقبر، اجري، اذهب، امضي، اهرب، في النهاية ستسقط في القبر. هذا هو التفكير، ان اصل الى هذه الحفرة فاجد هناك سريرا، لانني لا استطيع النوم على الارض، جنبي يؤلمني، اريد هناك لمبة كهرباء، نور، لأنني أخاف من الظلام، أريد هناك أنيسا، وأنا أحب الجمال، فأريد أن يكون جليسي شكل حلو، أمور. هذا ما تريده؟ التفكير هذا يقول لك دين الإسلام: أرسل هؤلاء إلى القبر، لا بصورة عينية، وإنما من أراد سريرا هناك فليتصدق لله بسرير يمهده الله له هناك. من أراد نورا يرسله، من أراد شخصا جميلا يؤنسه، فذاك العمل الصالح. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. هذا قول ربي، وأحق القول قول ربي: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. إخوتي، إنني أشفق على إخوتي الذين يجلسون في الشمس، ولكن صبرا أسأل الله أن يظلكم بظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله عز وجل أن يجركم بهذه الشمس، وليس من يجلس في الظل كمن يجلس في الشمس، لا يستويان عند الله، لا تخرجوا إلى الشمس، لا تخرجوا، لا تخرجوا، إنما هؤلاء رزقهم ولكل أجره. أسأل أن يتقبل منا ومنكم. أيها الإخوة، أحبكم في الله، لكي لا تطول خطبتنا نذكر كيف نفكر. أولا الموضوعية، إننا حين نطالب بالتفكير، شباب الإسلام مساكين، فحين يسكت ليفكر تدخل الأوهام وأحلام اليقظة، ويعيش فكرا عشوائيا كحياته التي يعيشها، فتضيع الفكرة التي نبحث عنها. حين تفكر اجعل تفكيرك موضوعيا، بمعنى واقعيا، دعك من الأحلام والافتراضات والأوهام، كن واقعيا، فكر. أنت كشخص ابن هذا الأب وهذه الأم، خريج هذا البيت وتلك البيئة وهذه المقدرات وهذا الوضع، كيف تكون رجلا من أهل الجنة؟ إخوتي، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت له أربعة عيون، ها؟ كانت له ثلاثة أرجل، كان له ثلاثة قلوب، كانت له عشرة عقول. أبدا، هو مثلك بعينين وقلب واحد وعقل واحد ولسان واحد. أبو بكر بشر، النبي محمد صلى الله عليه وسلم معصوم يوحى إليه. أما أبو بكر مثلك صورة طبق الأصل، وعمر وعثمان وعلي، أنت وأبو بكر على خط سباق واحد للوصول إلى الله. لماذا يسبقك أبو بكر؟ هذا محل التفكير. أنت وأبو بكر أمامكما ورقة أسئلة واحدة، كل ما ستسأل فيه هو سيسأل فيه، لما ينجح هو بتفوق، وأنت تحتاج إلى ملحق وليس في الآخرة ملاحق. أخطر شيء فيها أنها ليست فيها إعادة، من رسب فإلى جهنم. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار، اللهم ارزقنا النجاح في هذه الدنيا. إخوتي، نسبة النجاح في هذه الدنيا 1 في 1000. الحديث الصحيح يقول رب العزة يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. قال آدم: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى جهنم وواحد إلى الجنة. هذه نسبة النجاح 1 في 1000. المطلوب أن تكون أنت هذا الواحد، هذا الناجح. إنني حين فكرت بالأمس، وبالأمس فقط، سبحان الله، عمر بن الخطاب اسمه الفاروق. عمر بن الخطاب كان يفرق الشيطان من ظله، الشيطان يخاف منه. عمر بن الخطاب كان لا يترك الدرة من يده. عمر بن الخطاب صوته، عمر بن الخطاب، ومع ذلك يثبت بالحديث الصحيح، أي الأثر أقصد، أنه كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء، حفرت الدموع في خديه مجرى. سبحان الله، عمر، هذا هو الفكر، هذا هو التفكر في الآخرة. جعل سخونة الدموع، الدموع من ماء تحفر في اللحم. الله أكبر، ولك أن تكذب ولكني أصدق، ومن رأى ليس كمن لم يرى. الشاهد أيها الإخوة، التفكير الموضوعي، اجعلوا تفكيرنا موضوعيا هادفا واقعيا بعيدا عن التهويل والمبالغة، وبعيدا عن التبسيط المؤدي إلى التفريط. فإنك تجد بعض الدعاة في زماننا ما بين مفرط يداعب أو يدغدغ حواس الناس لأن الأمر بسيط وهين، وربك غفور رحيم، والجنة سهلة، ويلا يا ابني سبها خليها تعدي، والأمور في ناس متزمتين ومتشددين ومعقدين، وآخرون يعقدون الدين. خلي ديننا وسط، اللهم اجعلنا من أهل الوسط، أهل الوسط الذين هم يفهمون دين محمد. لذلك كاد يفوتني ضوابط التفكير، أن العقل لأنه لا يحكم فإن الإنسان يحتاج إلى ضوابط التفكير. أول ضابط يحكم التفكير في حدود الكتاب والسنة. هناك فرق بين حرية الفكر وحرية الكفر. الضوابط أن يتحرك عقلك في حدود التي آذن فيها الله ورسوله، ليس أمر مطلقا. ولذلك ذكرت لك كيف تفكر، أن تفكيرك منحصر في أن تصل إلى الجنة، إلى رضا الله سبحانه وتعالى. قل لي ونترك الدنيا؟ لا، وإنما فكر بالدنيا للآخرة. كثيرا قلت طالب الصيدلة الذي يترك الصيدلة ويكمل على دراسة الفكر، على دراسة الفقه، خاطئ. ارفع للإسلام راية في مجال الصيدلة، في مجال الهندسة، في مجال الطب، في مجال التجارة، في مجال الزراعة، في مجال الكمبيوتر، في مجال النت، فيما شئت من المجالات اشتغل واخدم دينك وأرض ربك، ولا تبع دينك. كن فيما أنت فيه دين، كن دينا. هذا هو إعمال الفكر، كيف أخدم ربي فيما أنا فيه، بما أنا فيه. أولا الموضوعية، ثانيا التعمق. في عصر السطحية، السطحية التي أعنيها أنك تجد كثيرا من الناس يظهر اهتمامه بالأمر، يظهر اهتمامه بالأمر وشغفه به ورغبته له، يظهر ذلك، ولكنه في أعماق قلبه معرض تماما عن هذا الأمر. سطحية بالغة يتسم بها شبابنا، اسأله أي سؤال تجد الرد غاية في السطحية. إننا نحتاج أن نفكر بعمق، بعمق. منذ سنين طويلة قاربت 20، نصحت الإخوة أن تجلس في جلسة مع النفس لتسأل نفسك لماذا أعصي الله. أنت على يقين أنك ستموت، صح؟ أنت على يقين أنك إذا مت فستحاسب، وأنت على يقين أن المعاصي، أن العاصي يعاقبه الله بالنار. هذه مقدمات، هذا هو التفكير، أن تكون هناك مقدمات اسمها معطيات. أنت على يقين أن العاصي يدخل جهنم، إذن لماذا تعصي الله؟ وستجيبك نفسك بمنتهى البساطة، ضعف إنساني، كل ابن آدم خطاء. لا تقف عند هذا الحد ولا ترضى من نفسك بهذا الأمر، بل أبحر إلى أغوار نفسك، ادخل جوه، تعمق لتسأل ليه، لماذا النظر إلى النساء؟ تعمق، ماذا استفدت؟ سعادة لحظة ثم كدر سنين، ذهبت لذتها وبقيت تبعتها. تعمق أكثر، ألست تدري أن الله يراك وقد نهاك؟ تعمق أكثر، ألا تحذر أن تبتلى بما تفعل فتخان في أهلك كما خنت الله؟ تعمق أكثر، إذا مت على هذه النظرة فلقيت الله فسألك عبدي لم تعصيني؟ ها؟ فماذا ستقول له؟ التعمق، التركيز، العمق، الإبحار في التفكير. أحبكم في الله، ولعل هذه الجلسة بين الخطبتين فرصة لثوان لأول طريق التفكير تب إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. طريقة التفكير أولا بموضوعية، ثانيا التعمق، دعك من السطحية وفكر بعمق، ثالثا التفهم. اللهم ارزقنا الفهم. نعم، إننا بحاجة إلى الفهم، أن نفهم. للأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين في زماننا نتيجة السطحية الغالبة في هذه الأيام لا يفهم ولا يحاول أن يفهم، بل يظل مستسلما لآراء هو فهمها أو تلقاها هكذا عفويا. في الدين شيئان، تقليد واتباع. التقليد هو تقليد عن عمى، عن بجهل، سمع قولا فقلده. هكذا نشأ كثير من المسلمين، نشأ فرأى أباه وأمه يتوضأان فتوضأ كما يتوضأ الناس، ودخل المسجد فصلى كما يصلي الناس، ودخل رمضان فصام كما يصوم الناس، وذهب إلى الحج فحج كما تحج شركات السياحة، وعاش دينه تقليدا أعمى ولم يفهم دينا. إننا بحاجة نصرة للدين أن نفهم الدين. هذه زكاة العقل. إنك لو تأملت قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يقول: إذا توضأ المسلم فغسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج ذنوبه من تحت أظفاره. لو فهمنا وجئت في الوضوء لأغسل يدي وأنا أستشعر خروج الذنوب من تحت الأظفار، دعك من شيء غيظ، إحساسي بالسعادة البالغة أن اللمسة التي لمستها في الحرام الحمد لله غسلت. تخيل وأنت تغسل وجهك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا غسل وجهه خرت ذنوبه من أطراف لحيته حتى تخرج من تحت أسفار عينيه كل خطيئة بطشتها عيناه. تأمل بالغ سكينتك وسعادتك وأنت توضأت فطهرت من كل شيء. لكننا لا نفكر للأسف الشديد, لا نفكر وجري. احنا في عصر السرعة, لا حول ولا قوة إلا بالله. لو فهمنا معنى القيام ووضع اليدين على الصدر, ليس هذا على المنبر سبيل لكي نشرح, إنما فقط أذكر والله أيها الإخوة. يقول بعض السلف أن القيام للقنوت والركوع لتعظيم الرب والسجود للذل. فإذا ركعت بغير تعظيم وسجدت بغير ذل كنت كخشبة ملقاة على حائط, جماد. الفهم, أنا ضربت لك مثالا ببداية الإسلام ببدائيات بدائيات في الطهارة والصلاة, أما إذا وصلنا إلى عمق الفهم للدين, ما هو الإسلام وماذا يريد منا الإسلام وما هو كنه الإسلام وكيف أعيش الإسلام. الإسلام دين عظيم يحتاج إلى رجال عظماء لحمله ونشره. الإسلام دين عظيم يحتاج أن نفهمه, وأدعياء الفهم كثيرون ولكن الفهم عزيز. نريد أن نفهم الإسلام لنعيش الفهم عن الله. أيها الإخوة, إن بعضنا يعيش أحيانا في هذه الدنيا ويرسل الله جل جلاله إليه رسائل في حياته. إنني إذا سألت بعضكم هل تسمع أن أحدا مات فجأة, تسمع عن هذا الموضوع؟ أسمع, كان صديقا لي من أول أمس أو منذ أسبوع وكان يسير في الشارع فصدمته سيارة فمات. هذه رسالة مرسلة إليك, الله أرسل إليك رسالة يقول لك انظر سأفعل بك هكذا. رسالة, قد يكون أحدنا يفتح الجريدة أول ما تقع عينه على اسم شخص يعرفه, إيه ده؟ قبض عليه, سرق كم مليون من البنوك. رسالة مرسلة إليك, الفهم عن الله, فهم القرآن, فهم السنة, فهم العبادات. لكنني أذكرك بشيء خاص جدا بك, أن تكون تدخل مكان فتفاجأ بالناس يتكلمون وهذا الكلام صفعات على وجهك وقفاك, وجه لك مباشرة. اللهم ارزقنا الفهم. التفكير للفهم بقيت الأخيرة المنهج. أيها الإخوة, إننا حين نفكر فالإسلام دين عظيم اسمه الإسلام, وكما قال الإمام الطحاوي في العقيدة ولن تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فحين نفكر باستسلام في حدود المنهج, منهجية التفكير. الإسلام رسم لنا منهجا, وإنني أشعر الآن وقد طال وقت الخطبة وأريد أن أنهي الآن حالا فورا, أشعر أنني أعطيت رموزا فقط ولم أوجد حلولا, ولكن هكذا مقام خطبة جمعة, مطلوب أن تنتهي في وقت محدد لكي لا يضجر الناس. فسامحوني, أخذتم الرموز فكوها في بيوتكم, اقرأ وابحث واكتب وابدأ في مرحلة التفكير لتفهم وتفقه. ابدأ في العمل فعلا. انني اشرت لك فقط اشارة هناك، هنا في شيء جميل، روح اذهب. المنهج، ان نفكر في حدود المنهج، المنهجية في التفكير. لابد كما قيل، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. بمعنى أن العقل مسموح له في حدود. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالعقل، أو في رواية بالرأي، لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره. إنك حين تمسح على الخف تمسح من فوق على ظاهره، وأنت تمشي بباطنه على الأرض. فلو كان الأمر بالعقل كان يمسح الذي مشي به على الأرض لينظف، أما أمسح فوق ليه؟ هو أمرك أن تمسح فوق، تكون سمعا وطاعة. بمنتهى البساطة، المثال المعروف: الظهر أربعا، والمغرب ثلاثا، والفجر اثنتين. الاستسلام، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. عالجت مرة رجلا في الغرب، لقيني وأراد أن يسلم، وكان فنانا يعزف على الآلات، يقولون يلعب مزيكا، فكان يريد أن يسلم. فقلت له: حين تسلم الأصل في دين الإسلام الاستسلام، فليست الموسيقى حرام لأنها تنبت النفاق في القلب، وإنما الموسيقى حرام لأن الله قال ذلك، لأن رسول الله قال ذلك. ليست الخمر حراما لأنها تسكر، فكم ممن يشربها ولا يسكر، وإنما حرام لأن الله قال ذلك. ليس لحم الخنزير حراما لأنه يؤدي إلى الدودة الشريطية، وإنما لحم الخنزير حرام لأن الله قال ذلك. وهكذا الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله. إن بدت لنا العلة فهذا رحمة بعقولنا، وإن لم تظهر العلة سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فليقف العقل عند حدوده، وليكن تفكيره منهجيا، عقل مسلم. ولذا أختم خطبتي هذه بقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: إن صلاة ركعتين أمر سهل، وصيام يومين أمر سهل، والتصدق بدرهمين أمر سهل، وأشق العبودية على النفس عبودية العقل، أن يصير عقلك عبدا لله، عابدا لله. اللهم أصلح عقولنا، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.